على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله في رسالته العظيمة الأصول الثلاثة: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا الأمر مهم جدا، أن يعرف المسلم والموحد أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن أعظم أمر أمر الله عز وجل به توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول أمر الأمر بالتوحيد. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا من موحد مجتنب للشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو إفراد الله بالعبادة. لا يكفي أن ترغب الناس في الحق، بل لابد أن تبين لهم ما هو الحق. ولذلك يخطى علماؤنا ومشايخنا هؤلاء الأدباء والمفكرين الذين يهتمون بعظمة الإسلام وجمال الإسلام وحسن الإسلام، ولا يعرفون الناس بماهية الإسلام، حتى أن أحدهم ليأتي بناقض من نواقض الإسلام وهو يدعو إلى عظمة الإسلام وحسن الإسلام وجمال الإسلام. فلا بد من بيان الشيء الذي تحفز الناس وتدعوهم إليه، وهذه هي طريقة القرآن والسنة في عرض ذلك. ولقد اكتسب الإمام المجدد هذه الطريقة من نصوص الكتاب والسنة، فقال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا: أول واجب هو المعرفة، وهذه المعرفة لا بد أن تنشأ عن شك، تشك في الله ثم تعرف الله. وهذا باطل، وإنما أول واجب هو التوحيد، وأول أمر الأمر بالتوحيد. أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشريك، والند هو الشريك والشبيه. فقال رحمه الله تعالى: أول أمر وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد. والأشاعرة عندهم معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. درسته؟ نعم. عندهم لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. فهذا التوحيد توحيد من؟ توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، أقر به أبو جهل وأقر به أبو لهب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أقر بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. ولكن كان شرك المشركين الأوائل في جانب توحيد العبادة والألوهية. ولذلك أهل السنة والجماعة أطبقوا وأجمعوا على أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله. لا معبود حق تكون لا هنا النافية للجنس تعمل عمل، إن لا معبود اسمها حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله، ولا بد من كلمة حق، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأنه يوجد من يعبد غير الله عز وجل، يوجد من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تقول لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لما ذكر الله عز وجل المحرمات كان أول مذكور هو الشرك، كان أول مذكور هو الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا جاء صريحا فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك كان أول نهي النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا يدل على أهمية التوحيد وخطورة الشرك والعياذ بالله، بحيث أن العبد إذا لقي ربه جل وعلا موحدا ولو ارتكب كل الكبائر دون الشرك فإن مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة حتما، ولا نشك في ذلك بل نجزم به، لأن نصوص الوحي كتابا وسنة دلت على ذلك. لو لقي الله يزني يشرب الخمر يقتل النفس لكنه مات على التوحيد وحد الله عز وجل فإنه ترجى له الجنة تحت مشيئة الله. أما إذا أشرك بالله عز وجل وتصدق هنا وتصدق هناك وأعطى المال لهذا ولهذا، هذا كله لا قيمة له. قال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال عز وجل لنبيه عليه السلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا ينفع عمل مع الشرك. وأيضا إذا لقي العبد ربه موحدا مهما فعل من الكبائر فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء سبحانه بحكمته جل وعلا أدخله النار على قدر ذنبه ومآله إلى جنة الله عز وجل. إذن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الإسراء أيضا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفي موطن في الإسراء أيضا قال سبحانه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. والجنة محرمة على المشرك، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحينما يعاني المشركون العذاب يقول الله جل وعلا لهم أنه سبحانه وتعالى طلب منهم ما هو أيسر من ذلك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حينما يعاين العذاب وشدته والعياذ بالله تعالى. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات يعني المهلكات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات يعني المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك بالله. أول كبيرة عدها النبي عليه الصلاة والسلام الشرك بالله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهل بينهما تعارض؟ لا. لماذا؟ قل. طيب وفي الآخرة يعني يغفر الذنوب جميعا ولا ما يغفرها جميعا في الآخرة؟ جميعا إلا الشرك. إذن الآية إن الله لا يغفر من يشرك به محمولة على من مات على الشرك دون أن يتوب منه قبل الموت. وقوله سبحانه في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا محمولة على من تاب من المعاصي، يغفر الله جل وعلا ذنوبه، وأيضا فيما دون الشرك، فيما دون الشرك. بل إن الجهاد في سبيل الله وتقسيم الخليقة إلى أبرار وفجار وأهل جنة وأهل نار، وما نصب سوق الجنة إلا من أجل هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أيضا أن يكف عن قتال الناس إذا قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ولذلك لما قال رجل كما عند البخاري في صحيحه في إحدى الغزوات لا إله إلا الله، أحد المشركين قال فقط لا إله إلا الله، وما ركع ركعة وما سجد سجدة وما فعل أي شيء إلا لا إله إلا الله، فظن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قالها خشية السيف، فأومى إليه بسيفه فقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع وحكوا له ذلك: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، في رواية إلا يومئذ، من شدة ما رأى من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من قالها عصم دمه وماله، إلا أن يأتي بما يناقضها فيكون مرتدا والعياذ بالله. هذا في جانب قتال المشركين، والغرض من الجهاد وأنه هو إقامة التوحيد في الأرض، إقامة التوحيد في الأرض. الإسلام لا يتشوف إلى إراقة دماء ولا إلى قطع أعناق ولا ذهاب بالأنفس أبدا، وإنما يتشوف إلى العفو والرحمة والمسامحة. ولكن إذا كان مشركا فإنه يقاتل حتى يدخل في الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذه تساوي إلا الله، ولا تشركوا به شيئا تساوي لا إله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأحيانا تذكر العبادة دون النهي عن الشرك، لأن الأمر بالعبادة نهي عما يضادها وهو الشرك، فإذا جاء نص فيه الأمر بالعبادة فقط دون النهي عن الشرك فإن النهي عن الشرك يدخل فيه تضمنا، يتضمنه النهي عن الشرك، لأنه لا يمكن أن تعبد الله وحده إلا بأن تجتنب الشرك به جل وعلا. ولذلك العلماء يقولون: النفي المحض إلحاد، والإثبات المحض دون نفي هذا شرك. النفي المحض إذا قال الإنسان لا إله هذا إلحاد، وإذا قال إلا الله أو الله هو المعبود، هل نفى المعبودات الأخرى دون الله عز وجل؟ لا. إذا لا بد من في هذه الكلمة ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقال سبحانه مبين العلة من بعث الرسل وفي كل أمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة العبد حده، وحد العبد هو العبودية والرسالة أعلى ما يصل إليه العبد، فإذا جاوزه فعبد من دون الله وهو راض فهذا طاغوت كما قال الإمام مالك والأئمة من قبل رحمه الله تعالى ومن بعده أيضا. إذن أول شيء أمر الله به التوحيد، وأول شيء نهى الله عن الشرك. فلا تلتفت يا أخي إلى دعوات المثبطين عن التوحيد القائلين التوحيد يفرق الناس، والدعوة إلى التوحيد تفريق للصف، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وتبا لهؤلاء، لأنه والله التوحيد إنما هو وسيلة إلى توحيد الصف وعدم التفرق، وإنما الشرك والبدع والضلال هو سبب التنازع والاختلاف والهزيم والانتكاس. قال الله عز وجل في مبينا سبب الهزيمة في سورة آل عمران، وذلك بعد وقعة أحد، قال عليه الصلاة والسلام: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسببكم وكسبكم تنزل المصائب والبلايا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. فالمعاصي والشرك والذنوب سبب في البلاء، والتوحيد سبب في الخير، ولا شك أنه من الخير الاجتماع وعدم الفرقة. فليفهم ذلك من يزعم أنه يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى حزبه وجماعته. بعض الجماعات فتش كده في كتب جماعة الإخوان، هذا إن وجدت كتابا يدرسوه أصلا، هل فيه كتاب في التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هل يوجد؟ لا، لا يوجد، لأنهم يزعمون أن الدعوة للتوحيد تفرق الصف. انظر إلى جماعة التبليغ، هل عندهم كتاب يدرسونه في التوحيد؟ تعرفون كتابان: الأربعون النووية وحياة الصحابة للكندهلوي، وأحيانا رياض الصالحين حينما ينشطه، أو رياض الصالحين، ليس أربعون النووية، نعم رياض الصالحين. لكن العقيدة أولا، وإذا أردت أن تدعو خرجت معهم وقلت أدعو للتوحيد يقول: لا لا، بلاش التوحيد، بلاش التوحيد حتى لا نختلف. تمر على القبر وهو يعبد من دون الله، ويطاف به ويستغاث به، ويدعى الرماد والتراب الذي بداخله من الأموات، ولا تقل شيئا. يا أخي حتى نجتمع، نجتمع على ماذا أيها المجانين؟ نجتمع على ماذا؟ إذا لم نجتمع على التوحيد فلا بارك الله في هذا الاجتماع، ولا أوجده الله أصلا هذا الاجتماع. إذا لم نجتمع على العلم النافع والدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، أي تمكين يقع في الأرض؟ والله لن يكون تمكين أبدا لهذه الجماعة، والواقع خير برهان. الحكم على الإخوان سنتان، ماذا فعل الإخوان؟ ما هي دعوة التوحيد التي أقاموها سنتان؟ هاجت الدنيا وماجت، دماء أريقت وأشلاء مزقت وأمن اضطرب وأنفس أزهقت، وماذا بعد ذلك؟ لا شيء، صفر، والعياذ بالله. فالدعوة للتوحيد مصدر لتوحد الناس وتآلفهم وتعاطفهم. وانظر إلى المجدد شيخ الإسلام محمد الوهاب، قام يدعو للتوحيد ولم يلتفت للكلام في الإمارة ولا في الحكام في زمانه، فلان له قلب الأمير محمد بن سعود، ويذكرون في ترجمة محمد بن عبد الوهاب من تلامذته من؟ الأمير محمد بن سعود. يا ما هذا الجمال وهذه العظمة، تلميذك هو رئيسك، كيف تكون هذه الدولة؟ ها؟ ما رأيك يا خانت؟ لو كان رئيسك تلميذ العلماء في بلدك ترى الخير العظيم. ولذلك بقيت هذه الدعوة السلفية المباركة التي أقامها هذا الإمام المبارك شيخ الإسلام محمد الوهاب إلى يومك هذا. أنت تتمنى تذهب للسعودية ولا لا؟ وأنت 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 وأنا، واليوم كنت أرسل 10 أسئلة للشخص الفوزان، فقال الأخ الذي يعني الواسطة بيني وبينه، قال: لماذا لا يأتي؟ يقدمها من هنا؟ قال هو في مصر. فاشتاقت نفس الإنسان لرؤية هؤلاء العلماء مرة أخرى. نسأل الله أن يحفظهم وأن يمد في عمرهم على طاعته سبحانه. فيشتاق الإنسان لمجرد مجالسة علماء هذه البلاد، فلأن التوحيد قام فيها، والنهي عن لا تجد طفلا ولا امرأة ولا رجلا يقسم بغير الله أبدا، لا تجد أبدا، لا تجد قبرا واحدا مرتفعا عن الأرض أبدا، لا قبر مرتفع عن الأرض، لا تجد مسجدا فيه قبر أبدا. خير ترفل في نعم الله، شمالها وجنوبها اليمن سوريا وغربها مصر، حصل اضطرابات ولا ما حصل اضطرابات وثورات ومظاهرات؟ حصل، وبقيت هذه البقعة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعم، نعم يرفلون فيها، نعم دنيوية ونعم يعني شرعية بوجود هؤلاء العلماء الراسخين الفاهمين للواقع، الذين يفقهون الواقع ويعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون. نعم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه هي بداية الرسالة الرابعة في هذه الأصول. قال: الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها. الأصل الأول معرفة الله عز وجل. فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. تقول: أصل الجدار، يعني ما يبنى عليه بقية الجدار. معرفة العبد ربه يعني بالتوحيد، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. لماذا خص المصنف هذه الثلاث الأشياء؟ لأن هذه الأشياء الثلاثة هي التي سيسأل عنها الإنسان في قبره، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. يقول البراء رضي الله عنه: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فأتينا القبر ولم يلحد، يعني لم يحفر بعد بميلان، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني في سكينة ووقار، وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعدانه، فيقولن له: من ربك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ومن نبيك؟ يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، آتانا بالبينات فصدقناه، إلى آخر الحديث. وأما الكافر وفي رواية منافق، يقاله: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. ما دينك؟ هاه هاه لا أدري. من نبيك؟ هاه هاه لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمرزبة من حديد بين أذنيه، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، والعياذ بالله. فلما كانت هذه المسائل مما يسأل عنه الإنسان في قبره ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ولذلك على الإنسان يعني بعد حفظ ولده القرآن أو مع حفظ ولده القرآن أن يحفظه هذه الأشياء: قل يا عبد الله، قل يا عبد الرحمن، قل يا محمد، قل يا أحمد، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتربى عليها الأبناء على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولك أن تخيلوا جماعة كجماعة التبليغ يحفظون الصبيان في الكتاتيب عندهم ماذا؟ كتاب البردة للبصيري، البردة للبصيري التي فيها شرك بالله عز وجل، شرك حتى في الربوبية. وفيها قول البصيري عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني الآخرة، يعني من جود الرسول الدنيا والآخرة. ماذا لله؟ هل بقي لله شيء؟ ما بقي شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم خلق الله، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. والعياذ بالله، يعني يلوذ بالرسول عليه الصلاة والسلام عند نزول الحادث والمصيبة العظيمة، ولا يلوذ بالله عز وجل، ولا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. لما بين الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة مجملة، شرع في تفصيلها. وهذه هي طريقة العلماء الراسخين، يجملون ثم يفصلون. فمثلا تجد في كتب الحنابلة، في كتب الفقه مثلا، نواقض الإسلام كذا، ويذكر عددا ثم يفصل في كل ناقض. ما فائدة هذه الطريقة؟ رسوخ العلم في ذهن الطالب. حينما تحفظ نواقض الإسلام مثلا عشرة، النواقض الإسلام، نواقض الوضوء مثلا عشرة، خلاص حفظت أنها عشرة. حينما تأتي تفصل تقول: وهي كذا وكذا وكذا وكذا. لو نسيت واحدة وأنت تحفظ أنها عشرة، لابد وأن تأتي بها. أما إذا كنت لا تدري خمسة ستة عشرة سبعة ثمانية، حينئذ لو نسيت شيئا فإنك لا تدركه، أو لا يأتي في ذهنك تدارك هذا الشيء. فيجملون ثم يفصلون. ولذلك كانت طريقة القرآن الإجمال أم التفصيل؟ الإجمال. وجاءت السنة فكانت مفصلة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. هل في القرآن الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاث والفجر ركعتان؟ لا يوجد. وآتوا الزكاة، أنصبة الزكاة والأشياء التي يخرج فيها الزكاة ولمن تخرج الزكاة وقيمة المخرج من الزكاة، كل ذلك جاء تفصيله في السنة النبوية. ولذلك لا غنى للكتاب عن السنة، ولا غنى للسنة عن الكتاب، لا بد. ولذلك حكم العلماء بالكفر والزندقة على من قال: يكفينا القرآن ولا داعي للسنة. قالوا: هذا كافر زنديق. والزنديق كلمة فارسية معربة، قيل هو المنافق، وقيل الذي ينكر الشرائع ولا يؤمن بها. هذا لمن أنكر السنة، والعياذ بالله. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيقع ذلك، خصوصا عند شبع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد بسند صحيح أو حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، على الأرائك متكئون، متكئ على أريكته، يقول: ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم يأتنا لم نأخذ به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقرن بين السبابة والوسطى. فالسنة في جانب التشريع كالقرآن تماما، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقرن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. فشرع في تفصيل الأصول الثلاثة فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذه الأصول ويبين الدليل عليها. ثم قيل رحمه الله فإذا قيل لك أي سئلت من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهذا الاستدلال شرعي ولا عقلي؟ عقلي، دليل عقلي، يعني كل موجود لابد له من واجد. هذا الجهاز، هذا التليفون لابد له من شخص أوجده، هذا الميكروفون واللاقط لابد له من شخص صنعه، هذا شيء لا يختلف فيه جميع العقلاء. لو جي شخص الآن قال هذا الميكروفون وجدناه هكذا لم يصنعه أحد، نقول له اذهب إلى أين يا بطل؟ إلى مستشفى المجانين، إلى العباسية، اذهب إلى مستشفى لأنك فقدت عقلك. فإذا كان هذا الميكروفون من أنكر صانعه فهو مجنون، فكيف بمن أنكر هذه السماوات السبع وتلك الأراضين السبع وهذه الشمس التي تشرق في وقت معين لا يمكن أن تتجاوزه، وتغرب في وقت معين لا يمكن أن تتجاوزه، وهذا القمر الذي يخرج في أول الشهر هلالا ثم يكون محارا ثم يكون بدرا مكتملا ثم ينقص كما بدأ في نظام دقيق جدا، هل وجدنا الشمس يوما قالت لن أغرب اليوم سأبقى 20 ساعة؟ هل وجدنا ذلك؟ لا يمكن أبدا، في الوضع المعتاد لا يمكن هذا أبدا. فهذه الدقة وهذا النظام الدقيق، ولا يزال بعض الناس ينكر وجود الله عز وجل. جلست مع أحد المهندسين اليابانيين ملحد ينكر وجود الله عز وجل، وكان في يده ورقة، قلت هذه الورقة التي في يدك وهذا القلم الذي في يدك أنت تؤمن أن هناك شخص صنع هذه الورقة وصنع هذا القلم؟ قال نعم. قلت كيف لا تؤمن بخالق هذه السماوات؟ كيف؟ أين عقلك؟ كيف تفهم؟ ولذلك جعل الله عز وجل الكفار غير عقلاء وسفهاء. قال سبحانه عمن رغب عن ملة الحنيفية، وهي الإقبال على الله والإعراض عمن سواه، قال سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل كافر غير عاقل وإن كان ذكيا، قد يكون ذكي عنده ذكاء في هذه الصناعة، لكن العقل الذي هو محل الفهم عن الله عز وجل كل كافر فاقد له. قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها. والعقل أين هو؟ في رأسك أم في قلبك؟ في قلبك، لأن الله قال لهم قلوب لا يفقهون به. أما المثل المصري عقلك في رأسك تعرف خلاصك، هذا باطل، لأن العقل ليس في الرأس، العقل الذي في الرأس هو المخ يحرك الأجهزة، وأما الذي يفهم به عن الله عز وجل ويعقل به عن الله سبحانه وتعالى هو القلب. لهم قلوب لا يفقهون، يعني لا يفهمون بها. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، يعني إذا كان خلقني ورزقني ورزق كل دابة على وجه الأرض وليس من دابة إلا على الله رزقها، قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. حتى النملة الحشرة الدقيقة يرزقها الله. هل ترى نمل الآن في الشتاء؟ متى يخرج؟ في الصيف، ويدخر قوته طوال الشتاء، يعني يفعل ما لا نستطيعه نحن. والنحلة رزقها الله هذا الفهم وهذا الإلهام، تصنع بيتها السداسي بهذه الطريقة. وهكذا كل مخلوق خلقه الله عز وجل رزقه، رزقه ربنا سبحانه، وهو معبود لهذه المخلوقات جميعا. وهو معبودي لا معبود لي سواه، يعني معبودي يعني الإله الذي أعبده، ليس لي معبود سواه، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الشياطين. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية هي أول آية في القرآن، وهذا على القول بأن البسملة ليست بآية من المصحف أو من القرآن، وهو الصحيح، لأنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومن أسماء الفاتحة الصلاة وأم الكتاب وأم القرآن، فمن أسمائها الصلاة. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فيدل على أن أول آية هي الحمد. وعلى الرغم أن في المصحف، لو نظرت في المصحف رقم أول آية ماذا؟ الحمد ولا بسم الله الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فما تخرج ذلك؟ ولا شك أن الفاتحة كم آية؟ سبع. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فكيف تكون سبعا لو حذفنا البسملة؟ لم نعد البسملة، أين السبعيات؟ تصبح كم؟ ستة على هذا الترتيب. ولكن العلماء قالوا الآية الأخيرة آيتان، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بي: الحمد لله رب العالمين. وهذا مما استدل به من قال أن البسملة ليست بآية. فإن قيل إنه كان يقرأها سرا فيقال: ولم تقرأ سرا؟ إن كانت من الفاتحة لماذا لا تقرأ جهرا كباقي الفاتحة؟ فيدل على أن لها ميزة غير الفاتحة. وهذا يرجح قول العلماء ومنهم العلامة محمد بن صالح العثيمين وجماعة من علمائنا ومشايخنا أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، إذا الرب إذا أضيف إلى العالمين فإنه لا يطلق إلا على الله عز وجل، فلا تقل رب العالمين إلا لله سبحانه. أما إذا أضيفت إلى غير العالمين فيجوز إطلاقها على غير الله سبحانه، فتقول رب الدار يعني صاحب الدار، رب الكتاب يعني صاحب الكتاب. أما إذا أطلقت بلا إضافة معرفة فقلت الرب، فلا يعنى بها إلا الرب المعبود سبحانه. وإذا أضفتها إلى العالمين فلا تطلق هذه الإضافة إلا على الرب المعبود جل وعلا. أما إلى غير العالمين إذا أضيفت فيمكن إضافتها إلى غير الله: إنه ربي أحسن مثواي. إنه عفوا في سورة يوسف، في سورة يوسف ماذا؟ لا، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. واحد من ذلك العالم يعني فيكون ربي هو الله عز وجل، لأن الله رب العالمين وأنا واحد من هؤلاء العالمين. وما دام أنه ربي فإذا لا يستحق العبادة إلا هو، يعني إذا كان الله خلقك وأنت تقر بذلك يا أبا جهل ويا أبا لهب ويا أيها الملحد، تقر أن إلها خلقك وربا خلقك ورزقك، كيف يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر من سواه؟ يعني لو أعطيتك هدية الآن قلت لك تفضل هذه الهدية فقلت لمن بجوارك شكرا وتركتني أنا، هل هذا من العقل أم ليس من العقل؟ ليس من العقل، ولله المثل الأعلى. كيف أنا أعطيك هدية ثم تقول لمن أنت؟ ها؟ إرميك، تقول لي شكرا يا إرميك وأنا الذي أعطيك الهدية، هل هذا يعقل؟ ولله المثل الأعلى سبحانه. الله خلقك ورزقك وأنعم عليك نعما لا تعد ولا تحصى، قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومع ذلك يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر من سواه ويتعلق القلب بغيره جل وعلا. ولذلك هؤلاء المعبودون من دون الله عز وجل لا يملكون شيئا، بل لا يملكون الشفاعة، يعني لا يشفعون عند الله عز وجل، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل إنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء، لأن الميت هذا أصبح ترابا، كيف يدعو الإنسان ترابا في القبر؟ يدعو التراب ويترك رب الأرباب جل وعلا. ولذلك هذا غاية الضلال، قال سبحانه في أول سورة الأعقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجواب لا أحد أشد منه ضلالة والعياذ بالله. نعم، طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونكتف إن شاء الله هذا اليوم بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل تكفينا هذه الكلمات لتكفير المرء لست من المسلمين؟ ما المقصود؟ يعني هو شخص يقال أنت مسلم يقول لست بمسلم وهو مسلم؟ نعم، سؤال هل أنت مسلم؟ قال لا. لماذا يقول لا؟ ترك الإسلام؟ إذا كان ترك الإسلام فهو مرتد، فهو مرتد والعياذ بالله. إذا دخل في الإسلام وخرج منه فإنه أشد ضلالا ممن لم يدخل الإسلام أصلا والعياذ بالله. ولذلك حد هذا القتل، لما في البخاري من قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه والعياذ بالله. ويقول يا شيخنا بارك الله فيكم ما حكم الغسل بعد الحجامة؟ لا أعلم دليلا على مشروعية الغسل أو استحبابه بعد الحجامة، لكن إن اغتسل اغتسل، إذا لم يغتسل وغسل موضع الدم من الحجامة لا مانع، لكن ليس في السنة شيء في وقت الحجامة على الصحيح. الحديث الواردة في توقيت الحجامة يوم الأربعاء أو ساعة كذا ليس في حديث صحيح على الصحيح، وإن كان بعض العلماء يحسن يوم الأربعاء والثلاث أيام القمرية من الشهر، ولكن الصواب أن الحجامة سنة لمن احتاج إليها كما قال شيخنا. ولذلك يذكرها العلماء في كتاب الطب كالبخاري، ساق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام علاج أمتي في ثلاث: شربة عسل وكية نار وشرطة محجم، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالصواب أن الحجامة ليست سنة مطلقا، وإنما سنة لمن احتاج إليها، لذا يذكرها العلماء في كتاب الطب. والبعض يقول أنها سنة مطلقة، والأظهر أنها لمن احتاج إليها. نعم، مسألة
هو هرب هذا المهندس الياباني، هذا منذ
تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات جاء هنا، كان يعمل هنا، جاء يعني لكي ينظر أشياء في النبات وأشياء في البيئة والطبيعة وهكذا، سبحان الله، ولم يهتدي إلى الإسلام، أخذ يراوغ وقال نجلس مرة أخرى وهكذا، ما فات كلام الذي يترجم له يعني، قال نجلس مرة أخرى وهرب من الكلام، صلى الله السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.